بأن بقال دين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا
رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة، ميراث النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الخير الذي جاءنا به الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه من عند الله جل وعلا، حيث قال ربنا تبارك وتعالى عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. تعالوا أحبتي في الله لنأخذ نصيبنا الليلة من ميراث الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. نصيبنا الليلة من الميراث يرويه لنا الإمام مسلم عليه رحمة الله من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. عجبا لأمر المؤمن. أيها الأحبة، المؤمن مؤمن بالله عز وجل، يعلم أن هذه الدنيا إنما تسير أمورها بقدر الله تبارك وتعالى، وأن الله جل وعلا له مقاليد السماوات والأرض، وأن ما من حركة ولا سكنة إلا هي بقدر من الله جل وعلا، إن كل شيء خلقناه بقدر. فلما كان المؤمن على هذه الحال كان يعلم أن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بتقدير الله جل وعلا، ولما كان هو مؤمنا بالله عز وجل صادق الإيمان رضي من الله جل وعلا بما قدره. إن أصابته سراء رضي، إن أصابته ضراء رضي، يعلم أن السراء والضراء إنما هي من عند الله جل وعلا، وهي في حقيقتها ابتلاء واختبار للعبد من الله جل وعلا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وكما قال جل وعلا: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ابتلاء من الله عز وجل، يبتليه الله تبارك وتعالى بالسراء لينظر ماذا سيفعل، لينظر الله جل وعلا من عبده ماذا سيفعل مع هذه السراء. فإذا بالعبد المؤمن يشكر ربه عز وجل على نعمته التي أنعم عليه بها، يبتليه الله عز وجل بالضراء، فإذا بالعبد المؤمن يصبر على ما ابتلاه الله جل وعلا به، وفي كل هذا هو موفق مؤيد فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أحبتي في الله، العبد في هذه الدنيا يتقلب بين أطباق وأحوال، ما بين نعم من الله جل وعلا تترادف عليه، وما بين ابتلاءات يبتليه الله تبارك وتعالى به. فأما النعم فقد أمره الله جل وعلا أن يشكره عليها، قال جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم. أمرنا ربنا عز وجل أن نشكره على النعم، فكيف نشكره؟ كيف نشكر الله جل وعلا على هذه النعم فنكون ممتثلين لأمر الله تبارك وتعالى؟ يقول علماؤنا إن شكر النعمة إنما يكون بأمور ثلاثة، أولها الاعتراف بها باطنا، والثاني التحدث بها ظاهرا، والثالث تصريفها في مرضاة وليها ومعطيها ومسديها. إذا فعل العبد هذا فقد شكر نعمة الله جل وعلا عليه. أولا أن يعترف بهذه النعمة، أن يقر بها في قلبه وأن يصدق بها ويعترف بأنها نعمة من الله تبارك وتعالى. بعض الناس إذا ما أنعم الله جل وعلا عليه بنعمة فإنه ينكر بقلبه، يرفض هذه النعمة، يرى أنه يستحق أكثر من هذا. ووالله لو نظر إلى نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا نظرة إنصاف لرأى أنها عليه كثيرة، وأنه لا يستحق حتى هذه النعم، إذا ما قارن بين هذه النعمة وبين ما يفعله هو تجاهها وتجاه فضل الله جل وعلا عليه. فلا بد للعبد حتى يكون شاكرا لنعمة الله أن يعترف بهذه النعمة باطنا في قلبه، ثم هو فرح بهذه النعمة يتحدث بها ظاهرا، ولا يكون حاله كحال ذلك البائس الشاكي الذي لا يفتأ يشكو ربه جل وعلا لعباده، يرفل في نعم الله تبارك وتعالى ولسانه أبدا لا يكف عن الشكوى، يشكو الله جل وعلا إلى خلقه وإلى عباده. وصدق القائل: وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. من تشكو؟ أتشكو الله جل وعلا إلى عبد لا يرحمك ولا يرأف بك؟ فلا بد للعبد شكرا لنعمة الله أن يتحدث بنعم الله عز وجل عليه، وأما بنعمة ربك فحدث. ثم الأمر الثالث وهو من أخطر هذه الأمور، تصريف هذه النعمة في مرضاة وليها ومعطيها ومسديها. فإنما أنعم الله جل وعلا عليك أيها العبد بهذه النعمة كي تعينك على طاعة الله عز وجل، كي تتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، كي تستعملها فيما يرضي الله عز وجل، لا أن تستعين بنعم الله على معصيته، لا أن تستعين بأفضال الله جل وعلا على ما يسخطه. أنعم الله جل وعلا عليك باللسان فلا تتكلم إلا بخير، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أنعم الله عليك بنعمة البصر فلا تنظر إلى ما حرم الله. أنعم الله جل وعلا عليك بالمال، اكتسبته من حلال فأنفقه في حلال، وهكذا قل في سائر النعم التي ينعم الله جل وعلا بها عليك. إن فعلت ذلك عبد الله كنت شاكرا لنعمة الله جل وعلا عليك مع تقصيرك في هذا الشكر، لأننا والله لو فعلنا ما فعلنا ما وفينا ربنا جل وعلا شكر نعمته، فمهما فعلت فإنما أنت مقصر، ونعم الله جل وعلا لا يقابلها شيء. إذا فعلت ذلك عبد الله كانت هذه النعمة خيرا لك أيها المؤمن، لأنك شكرتها فشكر الله جل وعلا لك. ثم الأمر الآخر الذي يتقلب فيه العبد ابتلاء يبتليه الله جل وعلا به، هو في صورته ضراء وسوء، لكن الله جل وعلا يختبر العبد به، يعطي الله جل وعلا العبد المنحة في ثوب المحنة، والعطية في ثوب البلية فقط إذا صبر العبد على هذا البلاء، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا هو ما ينبغي أن يقابل العبد به ابتلاء الله عز وجل له. فكيف نصبر عباد الله؟ الصبر كذلك إنما يتم بأمور ثلاث كما ذكر ذلك علماؤنا. أولها حبس النفس عن التسخط بالمقدور، والثاني حبس اللسان عن الشكوى، والثالث حبس الجوارح عن المعصية. كما أنك عبد الله في النعم اعترفت بها باطنا، كذلك في النقم والبلايا ينبغي أن تحبس نفسك عن أن تسخط على مقدور الله جل وعلا، بل ترضى وتصبر على أمر الله عز وجل. تحبس نفسك فلا تسخط على ما قدره الله جل وعلا، فما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن، كله بقدر الله تبارك وتعالى. ثم تحبس لسانك عن الشكوى، لا تشكو لأحد من خلق الله جل وعلا ما أصابك من هذا البلاء، لا تشكو ربك عز وجل إلى خلقه. تحبس لسانك فلا يتكلم إلا بخير، صلوات ربي وسلامه على معلم الناس الخير نبي الرحمة. لما مات ولده إبراهيم ماذا قال؟ قال: إن القلب لا يحزن، وإن العين لا تدمع، وإنا لفراقك يا إبراهيم لمحزونون، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. تأمل، لا نقول إلا ما يرضي ربنا، لا نتكلم إلا بما يرضي الله جل وعلا. نفوسنا راضية بقضاء الله عز وجل. سبحان الله، لو نظرت عبد الله إلى هذا البلاء، أليس هو تصرف الله عز وجل في ملكه؟ ألست أنت وما تملك ملكا لله عز وجل؟ فإذا ما منع الله تبارك وتعالى عنك فإنما منع ما يملكه، وإذا أعطاك أعطاك مما يملكه، إذا ضيق عليك فإنما يضيق فيما يملك سبحانه وتعالى. وهو جل وعلا يريد منك الخير في كل هذه الأمور، فتحبس لسانك عن أن تشكو الله جل وعلا إلى خلقه. وكما نعلم نبي الله يعقوب ماذا قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، لا يشكو ربه جل وعلا إلى أحد، وإنما يبث شكواه وحزنه إلى ربه جل وعلا الرؤوف الرحيم. الأمر الثالث حبس الجوارح عن المعصية، فلا تتحرك الجارحة إلا بطاعة الله تبارك وتعالى. والناس عند المصائب نرى منهم أفعالا عجيبة، منهم من يلطم خده، ومنهم من يشق ثوبه، ومنهم من يتكلم بالكلام الذي قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله. لا، المؤمن يصبر عند ابتلاء الله عز وجل له، عند نزول الضراء به يعلم أنها من الله فلا يفعل هذه الأفعال. لماذا؟ لأن هذه الأفعال التي يفعلها هؤلاء الجهلة إنما تعبر عن سخط العبد على مقدور الله تبارك وتعالى، اعتراض على ما قدره الله عز وجل عليه، هو كأنه يرفض هذا الذي قدره الله تبارك وتعالى بهذه الأفعال الحمقاء التي يفعلها. أيها الأحبة، ربنا تبارك وتعالى يريد منا الصبر، وقد بشر الصابرين فقال جل وعلا: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. تأمل في هذه الوصية وهذا القول الجميل: إنا لله وإنا إليه راجعون. العبد ينظر إلى هذا البلاء فيعلم أنه فيه اللطف من الله عز وجل، فيه اللطف من الله تبارك وتعالى أن لم تكن هذه البلية في دينه، فيه اللطف من الله تبارك وتعالى أنه أفضل من غيره، ينظر إلى من هو أشد منه بلاء فيقول الحمد لله أن لطفت بي ورفقت بي. ثم أيها الأحبة، أمر أيضا في غاية الأهمية بالنسبة لصبر المؤمن على ابتلاء الله عز وجل له، أن الصبر إنما يكون عند الصدمة الأولى. قالوا الأحمق يفعل، أو الحكيم يفعل ما اليوم ما يفعله الأحمق بعد شهر. الحكيم يفعل اليوم عندما تنزل به بلية ما يفعله الأحمق بعد شهر. الأحمق يظل يصرخ ويولول ويعترض ويصخب، ثم بعد أن يمر، أن تمر فترة طويلة وأيام عديدة، يسكن ويهدأ ويقول نرضى بما قدره الله. سبحان الله، هل كان ذلك من أول يوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يمر على قبر وعنده امرأة تبكي على صبي لها، فقال لها: يا أمة الله اصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخبرت أسرعت إليه وقالت: يا رسول الله لم أعرفك صلى الله عليه وسلم. فقال لها: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. أيها الأحبة، المؤمن راض بقضاء الله جل وعلا وقدره، المؤمن تصيبه السراء فيعلم أنها اختبار يشكر الله جل وعلا عليه، تصيبه الضراء يعلم أنها اختبار فيصبر على هذه الضراء، فأمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم شكرا عند السراء، وصبرا عند الضراء، ورضا بقضاء الله جل وعلا. وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بميراث النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول الله، رسول الله، رسول الله، رسول الله،
رسول الله ربنا وبالله.